بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثالث في قاعدة العدل والإنصاف، وهو الروايات. وتوجد روايات عديدة ذكرت في أبواب متفرقة، قد يدعى أنها تدل على قاعدة العدل والإنصاف، فنشير لأهم هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، السند معتبر، إذ لا يوجد من يناقش فيه إلا محمد بن قيس، حيث قيل مشترك، إلا أنه ينصرف إلى البجلي الثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في 4 شربوا مسكرا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل 2 وجرح 2، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما 80 جلدة، وقضى بدية المقتولين أو المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، الرواية واردة في حكم الدية للمتقاتلين الذين قتل بعضهم وجرح البعض الآخر، ولم يعلم بهوية وشخصية القاتل للمقتولين حتى يلزم بدفع الدية. وكما أشارت الرواية بأن 4 شربوا المسكر فزال عقلهم ثم تقاتلوا فيما بينهم، فقتل 2 من الأربعة وجرح اثنان من هؤلاء الأربعة ولم يعلم بشخص القاتل لهذين المقتولين حتى يلزم بدفع الدية. فعلى من تلزم الدية للمقتولين؟ هل تلزم على المجروح الأول بالخصوص أو تلزم على المجروح الثاني بالخصوص أو تلزم على الاثنين؟ هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أنه يلزم دفع الدية على المجروحين الاثنين، فلا تلزم على الأول دون الثاني ولا على الثاني دون الأول، بل هي بين الاثنين كما قال عليه السلام: وقضى بدية المقتولين على المجروحين. إذن فتلزم الدية على المجروحين، هذا ثاني. ثالثا، الظاهر من لزوم الدية على المجروحين هو لزومها على نحو التنصير، أي أن نصف دية المقتول الأول على المجروح الأول ونصف دية المقتول الثاني على المجروح الأول ونصف دية المقتول الأول على المجروح الثاني ونصف دية المقتول الثاني على المجروح الثاني، فكل واحد من المجروحين يلتزم بدفع نصف دية كل واحد من المقتولين، لا أن المجروح الأول يلزم بدفع دية المقتول الأول ولا أن المجروح الثاني يلزم بدفع دية المقتول الثاني أو العكس. إذ لم تثبت الجناية على المقتول الأول على المجروح الأول بالنسبة للمقتول الأول أو بالنسبة للمقتول الثاني، ولم تثبت الجناية على المجروح الثاني بالنسبة للمقتول الأول أو بالنسبة للمقتول الثاني حتى يلزم بدفع دية، بل الأمر مردد بين الاثنين، لذلك تلزم الدية بالتنصيف لاحتمال أن المجروح الأول هو القاتل لهذا المقتول الأول وأنه قاتل للمقتول الثاني، فلتردد الأمر تكون الدية بين الاثنين بالتنصيف. رابعا، يمكننا أن نلغي الخصوصية ونتعدى من مورد الرواية وهو الدية لهذين المقتولين لجميع الموارد التي تشتبه فيها الأموال والحقوق، ولا يعلم بالمالك مثلا أو لا يعلم بمن عليه الحق مثلا، فنلتزم في كل مورد اشتبه فيه من له الحق
أو اشتبه في من عليه الحق بالتنصيب. والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. واضح الكلام؟ ويمكن المناقشة في هذه الرواية أولا لا يعلم بأن السر في إلزام الأمير عليه السلام المجروحين بالدية لكون ذلك من باب العدل والإنصاف، إذ لم تثبت الجناية من الأصل على المجروحين، إذ لا دليل على أنهما هما اللذان قتلا هذين المقتولين. فمن المحتمل أن المقتولين كل واحد قتل الثاني، ويحتمل أن كل واحد قتل نفسه، فهما قد شربا المسكر، ومن شرب المسكر يفعل كل شيء. فليس من المعلوم بأن السر في حكم الإمام عليه السلام بلزوم دفع الدية على المجروحين لكون ذلك راجعا لقاعدة العدل والإنصاف، لأن الجناية ثبتت عليهما وهي مرددة بين واحد منهما فينصف بينهما في دفع الدية. إذ من المحتمل أن كل واحد قتل نفسه فلا يلزمان بالدية، من المحتمل أن كل واحد قتل آخر فتكون دية كل واحد على الآخر لا على المجروحين. واضح المقصد؟ إذن فلعل حكم الأمير عليه السلام بدفع الدية على المجروحين من باب الحكم الولايتي، بولايته حكم بأن الدية يدفعها المجروحي، ولعله لأنه ما سكر مثلا قال بولايتي، فهناك أحكام ولايتية للمعصوم عليه السلام دلت عليها الأخبار. فإذا كان حكما ولايتيا فلا نستطيع بناء على ذلك أن نستفيد من هذه الرواية قاعدة تسمى قاعدة العدل والإنصاف. هذا أولا. ثانيا الحكم الولايتي، يعني إذا كان الحكم مخالف للقاعدة ليس منسجما مع القواعد فهنا يمكن أن يكون بولاية المعصوم. فمثل هذا الحكم في المقام يعني بخلاف القاعدة، حيث لم تثبت الجناية على هذين المجروحين كيف يلزم الأمير إياهما بدفع كيف يلزم؟ هذا يعني أمر مشكل، فلعله من باب حكم ولايتي، لعل قضية في واقعة، لعل ولعل. إذ كيف ثبت الجناية؟ حكم بالغيب؟ لا، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بعد ما يحكم الأمير بالغيب. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله. واضح؟ وإذا كان بالغيب بعد لماذا ينصب بينهم بعد خوف؟ يعين من هو القاتل. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي لو كنا ومقتضى قاعدة العدل والإنصاف لكان المناسب هو الحكم بتثليث الدية وليس بالتنصيب، حيث يحكم بأن دية المقتول الأول يتحملها ثلاثة، المقتول الثاني يلتزم بالثلث، والمجروح الأول يلتزم بالثلث، والمجروح الثاني يلتزم بالثلث، حيث إن المقتول الأول يحتمل أن قاتله المقتول الثاني. فالمفروض لو كنا وقاعدة العدل والإنصاف الحكم بالتثليث، أن كل واحد من الثلاثة يلتزم بثلث الدية، وهكذا الكلام بالنسبة للمقتول الثاني. فديته تثلث بين المقتول الأول يلتزم بالثلث، المجروح الأول يلتزم بالثلث، المجروح الثاني يلتزم بالثلث. لا أن نقول بأنه تلزم الدية على المجروح، فهذا ليس منسجما مع قاعدة العدل والإنصاف، فلعله حكم تعبدي، الله العالم. واضح الكلام؟ هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، توجد رواية تعارض هذه الرواية، ولعلها نفس القضية ونفس الواقعة، قد رواها السكوني، دلت على أن الدية تقسم إلى أربعة أقسام وليس التنصيب. نفس القصة، أربعة سكروا، اثنان قتلا واثنان جرحا، والأمير نفسه الحاكم حكم بتربيع الدية، والرواية معتبرة على بعض المباني لأنها رواية السكوني فقط فيها النوفل. أشير إلى الرواية، لاحظ الرواية، وهي رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني. بناء على وثاقة النوفلي لا مشكلة، إن تأملنا كما بعضهم يتأمل كثير السنة تكون مشكلة الرواية. على كل أن نحن فقط نريد أن نبين أنه معارض هذه الرواية، أو لا أقل لا يحرز الوثوق بتلك الرواية لأنها قضية واحدة، وإذا الأمير حكم بحكمين فيها مشكلة. لاحظ دقق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون، نفس الرواية، فيتباعجون. ما معنى يتباعجون؟ كل يبعج بطن الآخر بالسكين، بعد إذا سكروا سكروا. كانت معهم فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم. الأمير سجنهم، يعني قبل كم سنة هالرواية؟ قبل كم سنة؟ من سنة 35 هجري إلى 40 هجري. تصور نفسك الآن رجعت 1300، لا 1439، لعل سنة 39، 14 قرن بالتمام والكمال. تصور نفسك الآن في ذاك الزمن. خب كيف سيحكم الأمير؟ ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن. خب ماذا تصنع مولاي؟ فسجنهم، فمات منهم رجلان بسبب الطعن والضرب، مات رجلان، وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبين، يعني ألزمهما بدفع الدية أو بالقصاص مثلا هذا المجروحين. فقال للقوم: ما تروا؟ أنت الخبير مولاي، ما ترى؟ أنت الخبير. فقالوا: نرى أن تقيدهما أو أن تقيدهما. فقال علي عليه السلام للقوم: فلعل ذينيك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. فكيف نلزمهم بالدية الآن؟ ألزم المجروحين، هذا الذي قلناه في البداية المناقشة الأولى، بعد واضح الرواية، بعد نبهتنا عليه الحمد لله، ولا من أين لنا الفهم؟ بعد فلعل دينيك اللذين مات قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندري، الله أعلم. ما كنا معهم حينما سكروا. فقال علي عليه السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة. على قبائل الأربعة يعني كل قبيلة ستلزم بروت. فما قال بالتنصير ولا قال بالتثليث، بل قال بالتربيط. فالمقتول الأول هو جانا يتحمل ربع الدية، دية نفسه. وكذلك المقتول الثاني يلتزم بالربع، والمجروح الأول يلتزم بالربع، والمجروح الثاني يلتزم بالربع. بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. وهذان المجروحان أيضا لهما دية. حتى أرسل خرج الجامعة بها، أرسل خرج. كيف هذا المجروح الآن أيضا له دية، دية قتل، دية جراحة. ومع لما تكون دية المجروحين أيضا يلزم بالدفع قسطا منها المقتولين. واضح الكلام؟ إذن فهذه الرواية، رواية السكوني، معارضة لرواية محمد بن قيس التي دلت على التنصيب، فهذه تدل على التربيه. وإن لم تكن معارضة فلا أقل بناء على مبنى الوثوق لا نحرز لا نحرز صدور رواية محمد بن قيس، ولا يحصل لدينا وثوق برواية محمد بن قيس ما دام لها معارض، فإن حجية الخبر ما لم يقم ظن نوعي على الخلاف. وهنا يوجد ظن نوعي على الخلاف فلا يؤخذ بهذه الرواية. والنتيجة أن رواية محمد بن قيس التي أشار إليها بعض الأقايون غير تامة الدلالة على قاعدة العدل والإنصاف. تفضل.
ما يمكن أن يقال لي بأن التربيل أصلاً هو معجر على التفريق، باعتبار أن الدية الأول بيصبح الثلاثة، ودية الثاني بيصبح الثلاثة، فبالنتيجة الأربعة بيصبحهم. فيقول أنا على التفريق أصلاً مو معارضة.
لكن بناء على التربيع الآن المجروح الأول كم سيدفع؟ بدلا من أنه كان سيلتزم بدفع الثلث يعني 33 ناقة مثلا، الآن سيلتزم بدفع 25 ناقة.
ما قال التربيع، قال التزم من أربع
قبائل بالذات. بناء على التثليث الدية مثلا 100 ناقة، الدية 100 ناقة. بناء على التثليث لو قلنا بعدم التزام المقتول بدية نفسه، المقتول الأول يلتزم بدفع الثلث يعني 33 ناقة، المجروح الأول 33 ناقة، المجروح الثاني 33 ناقة. أما لو قلنا بالتربيع لا، 100 ناقة هي 25 على كل واحد، فالمقتول الأول 25 ترخص منه من كيفي، فبالتالي يلتزم كل واحد من المجروحين ب 25 بدلا من السرقه.
ما فيها دلاله على انه من اربع قبائل هم بالتساوي، بنقول بالتربيع 25
اجل دلاله على ماذا؟ شيء صايبه يذكر القبيله الرابعه
حتى على التفريق
لا تلزم دية كل واحد. نعم حد الغرق طبعا هم لا يلتزمون بدفع لانفسهم، يدفعون لانفسهم. نعم
الدلالة
عنهم ما بيدفع. نعم لكن تخصم منهم، تخصم عليهم. بل حتى لو قلنا أنه يلتزمون بالدفع يرث من هو وارث لهذا، مثلا فقط عند ابن هو الذي يرث، وتلتزم العاقلة بدفع الدية قبيلته بكاملها وتعطي ولد ابن مثلا ربع الدية.
بس التربية ما يدل على تطبيق للقاعدة
تربية؟ لا لا
لا
لا لانه اساسا من قتل نفسه لا معنى لالزامه بالديه، معروف من الاحكام المعروفه جنى على نفسه بعد الزام بدفع الديه لنفسه، فهذا معنى ان القضيه راجعه لحكم تعبدي ليس لقاعده العدل والانصاف. يعني سواء قلنا بان الوارد ما دل على التنصيف او ان الوارد ما دل على التربيه، على كل حال هذا حكم تعبدي. إذ من قتل نفسه لا معنى لأن نقول يحتمل أن قتل نفسه إذا يلتزم بربع الدين، لو هو قتل نفسه هل يلزمه بالدية؟ بالدية نفسه؟ نعم وضعنا الاحتمال، كلامكم صحيح.
القتل لله لا موحد في الواقع الخارجي، لابد أن شخص واحد قتل هذا الشخص.
زين.
فهو مرتب بين أربعة، بين قتل نفسه لا دية، بين الثلاثة دية. فهو يدخل احتمال اثنان الخط إليه، فعندنا أربع احتمالات، فندخل بعض من اثنان الخط إليه، ليش ننزل بإيراد؟ يدفعون مسدس مع أنه محترم التوانس على دية. فمن بعض قاعدة العهد والإنصاف العقلاء يجون مثلا يدخلوا ويشترك معهم.
على كل حال حتى لو فرضنا ذلك، حتى لو افترضنا مثلا، مع ذلك نقول لن نفرض هذه الرواية لأنها معارضة، معارضة لا أقل بما دل على التنصيف مثلا، لا مانع، إما أنها غير حجة من الأصل لضعف النوفلي أو لأنها معارضة بما دل على التنصيف فهي لا تصح. يعني حتى لو قلنا سنستدل برواية ثانية وهي ما دل على التربيع نقول هي ضعيفة ثم معارضة، نقلب الطاولة.
يعني
بالدلالة تامة رواية تامة، بس جهة احنا على التنزل ما نقول انها تامة، نقول تنزلا، لان قلنا اساسا لو كنا والتنصيف التدليس المفروض التدليس لا التربية، هذا ما يقول ما
في شيء لو ما عندنا حكم
تعبدي. نعم ما دام ان لدينا احتمال، لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه يدور بين ما كان طرف من أطرافه على تقدير منجز دون تقدير آخر، والعلم الإجمالي كما يقولون إذا كان منجز على تقدير دون تقدير، على فرض دون فرض لا يكون منجز. فلو كنا والقاعدة أنه لا يزبد، لأنه لا يعلم أن أحد قتله من هؤلاء، لعل قتل نفسه. نعم لو أحرزنا أنه قتله واحد من الثلاثة صحيح يكون علم إجمالي منجز، لابد أن نتخلص من هذا المشكلة وهي التنصيف. أما مثل المقام أنه إن كان هو قتل نفسه من الأصل لا توجد دية من الأثار فلا يكون علم إجمالي منجز، على تقدير أن قتله واحد من الثلاثة هنا يكون علم إجمالي منجز، فنحتاج إلى قاعدة الإنصاف. مورد قاعدة العدل والإنصاف من الأصل وجود علم إجمالي قابل للتنجيز، أما هنا ليس قابلا للتنجيز. واضح من العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطراف عن محل ابتلاء إناء أو إناء السلطان، بعد هذا غير منجز، قال هذا نفس المقام، على فرض أنه قتل نفسه لا دية، لا نعلم بوجوب الدية وبلزوم الدية، لزوم الدية إن كان القاتل واحد من الثلاثة، هذا الجامع كما قالوا يتنجز العلم الإجمالي بشروط أربعة. الشرط الأول علم بجامع التكليف، وهذا ليس معلوم لأنه على تقدير يوجد تكليف، على تقدير لا يوجد، شرط غير واضح. على كل حال إذا يا مولاي اتضح بأن هذه الرواية ليست تامة الدلالة. الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، سند معتبر. قلت له يعني للصادق عليه السلام المولود يولد له مال الرجال وله مال النساء. قال يورث من حيث يبول، من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. ترك في باب الديات، هذه في باب الإرث وتقريب الدلالة. أولا الرواية واردة في حكم ميراث الخنثى، هل ترث الخنثى نصيب امرأة سهم واحد أو ترث نصيب الرجل يعني سهمين؟ حيث لم يتحدد أنها رجل فنعطيها سهمين أو امرأة فنعطيها سهمين. ثانيا دلت الرواية على التفصيل، إن كانت الخنثى ليست مشكل بحيث يمكن تشخيصها من خلال البول، إن سبق البول من آلة الرجال فهي رجل فتعطى سهمان، إن سبق البول من آلة الأنثى فهي أنثى فتعطى سهما واحدا نصيب أنثى، وأما إن كانت الخنثى مشكل بحيث البول من موضع واحد وبنفس الوقت يبدأ وبنفس الوقت ينتهي، فهنا دلت الرواية على أن الخنثى المشكل يعطى سهم رجل وامرأة كما قالت الرواية ورث ميراث الرجال وميراث النساء. والمقصود بورث ميراث الرجال وميراث النساء يعني التنصيب، نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة كما دلت روايات أخرى بينت، كما في رواية إسحاق بن عمار نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل، وهذا ما فهمه الأعلام من الرواية، لأننا نعطي حظ رجل وحظ امرأة ثلاثة سهام، يعني سهم لامرأة سهمين لرجل ثلاثة صار أكثر من الرجل أكثر من المرأة بعد، لا إنما نصف رجل فنعطيه سهم ونصف امرأة نصف سهم فيكون له سهم ونصف. واضح الكلام؟ هذا ثانيا، فهذا مرجعه لقاعدة العدل. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو إرث الخنثى المشكل، بل يمكن التعدي لكل الموارد التي تشتبه فيها الأموال والحقوق ولا يمكن تحديدها فنلتزم فيها بالتنصيب، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. والمناقشة في هذه الرواية أولا بأن هذه الرواية لا يمكن الالتزام بحجيتها، فإنها مخالفة للرأي المعروف عند الأعلام في الخنثى المشكلة، كما صنع الأعلام الآن. الأعلام المعاصرون يفتون على ذلك، يقولون تلك موردها وجود الآلتين، لذلك نقول بالتنصير، هذه موردها عدم وجود الآلتين، فنقول بالقرعة على فرض الاختلاف الموضوعي، وأنه لا يمكننا التعدي وإلغاء الخصوصية مثلا، فنقول مع ذلك لا يمكننا أن نستفيد من رواية هشام بن سالم قاعدة كبروية عامة تسمى قاعدة العدل والإنصاف وإلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها، بل لعله حكم خاص في مورده، حكم تعبدي بالنسبة للخنثى، تعرف نصف حظ الرجل ونصف حظ المرأة. وهذا طبعا المعنى الذي ذكرته الرواية هشام بن سالم ليس منطبقا على المعنى الأول من معاني قاعدة القرعة الذي ذكره السيد الخوئي، نعم، وهو أن يكون المال مردد بين طرفين، هل هو لزيد أو لبكر، هذا المعنى الأول. فنقول بالتنصيف مورد الرواية هنا ليس مال مردد بين طرفين، مورد الرواية هنا أننا لا نعلم هذه تعرف نصيب رجل أو نصيب امرأة، وليس مال نشك من هو صاحبه زيد أو بكر حتى ننصف، الذي هو المعنى الأول من معاني قاعدة العدل والإنصاف. فلا نستطيع التعدي، بل لعل موردنا هذا حكم تعبدي، هذا ما يرتبط بالرواية الثانية. أكو مجال ولا؟ والحمد لله رب العالمين.